بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا نبتدي يوحنا 6 مش كده؟ أفكركم تاني بسرعة، إنجيل يوحنا اتكتب في نهاية القرن الأول، واتكتب أساسا للدفاع عن لاهوت السيد المسيح والشهادة له كإله، وعشان كده ما كانش بيحكي كل تفاصيل حياة المسيح، على اعتبار انه متى ومرقس ولوقا كانوا كتبوا اناجيلهم قبلها ب30 سنة، وانتشرت كتابتهم وتعرفت سيرة المسيح له المجد على الارض، وبالتالي ما بقاش يوحنا هو بيكتب مشغول بنقل كل التفاصيل، وانما بالشهادة للمسيح له المجد، وبالذات ذكر بعض الاحداث لإثبات لاهوت، وده اللي قاله في آخر الإنجيل لما قال هذه قد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو ابن الله ولكي تكون لكم متى أمنتم حياة باسمه. أول إنجيل أول الإصحاح كان بيكلمنا عن في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، وكلمنا عن المسيح الكلمة الأزلي، وعن النور الحقيقي، وعن سر الحياة الأبدية، وكلمنا عن الشاهد الأول له اللي هو يوحنا المعمدان اللي اليهود ما قبلوش شهادته واعترضوا عليه، ولكن شهادته كانت شهادة حقيقية لأنه أتى من الله ليشهد للمسيح. في آخر الإصحاح الأولاني بنلاقي بدايات التعرف على المسيح، شوية التلاميذ اللي بدأوا كل واحد يقول للتاني قد وجدنا مسيح، فيبتدوا يتعرفوا عليه. إصحاح 2 أول معجزة كبيرة أو أول معجزة تثبت لاهوته اللي هي معجزة عرس قانا الجليل، ودي كانت بداية الآيات صنعها يسوع وأظهر مجده فآمن به تلاميذه، وبعد كده حوار مع اليهود بعد ما طرد الباعة من الهيكل. إصحاح 3 حوار طويل بينه وبين معلم يهودي كبير نيقوديموس حوالين لزوم المعمودية وضرورتها للخلاص، ولازم الإنسان يتولد ولادة جديدة، وعلاقة الولادة الجديدة بصليب المسيح كما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان كي لا يهلك كل من يؤمن به. وبعدين لما جم سألوه أو سألوا يوحنا على المسيح، فقال لهم أنا صديق العريس، لكن هو العريس الحقيقي، ومن له العروس فهو العريس. إصحاح 4 حوار طويل بين المسيح له المجد وبين السامرية، عينة أخرى من البشر، عينة غير متدينة، نيقوديموس كان متدين وكان يهودي، دي لا يهودية ولا متدينة، وإزاي السامرية أيضا تكتشف أن المسيح هو الإله المخلص، ويدور حوار طويل ينتهي بالشهادة له وبإيمان السامرية، وجزء كبير من شعب السامرة يؤمنوا ويعترفوا أن المسيح هو المخلص الآتي للعالم. بعد كده معجزة على الماشي بتاعت ابن الملك، ابن خادم الملك اللي كان مشرف على الموت، والمسيح له المجد شفاه. إصحاح 5 شفنا معجزة جديدة، معجزة مريض بتحزدة، وكان فيها مريض 38 سنة في عجز كامل، لكن المسيح يقومه بكلمة لأنه هو ربنا. وبعدين حوار بين المسيح واليهود حوالين المعجزة دي عشان يشهد عن الآب كأبيه، ويشهد أنه أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل. وبعدين في آخر الإصحاح يعد على اليهود الذين يشهدون له، قال لهم أنا بشهد لنفسي وانتم مش قابلين، والآب بيشهد لي وانتم مش عارفينه، ويوحنا شهد لي وما قبلتهوش، والكتب بتشهد لي وانتم مش فاهمينها ومش شايفينها، وأيضا أعمالي تشهد لي المعجزات، لكن انتم بترفضوا كل ده عشان انتم مش عاوزين تصدقوا. وفي الآخر قال لهم موسى اللي انتم متكلين عليه اللي بتقولوا ان احنا تلاميذه هو يشهد لي، ودي وقفنا عندها المرة اللي فاتت وتعرفنا كيف شهد موسى للمسيح في العهد القديم. هنبدأ في إصحاح 6. إصحاح 6 إصحاح مهم قوي، طبعا كل الإصحاحات مهمة، لكن الإصحاح ده دسم جدا وغني جدا، لأنه ملاحظين أن كل الإصحاحات فيها حوارات، والحوارات طويلة مش قصيرة. الإصحاح ده فيه حوار طويل بين المسيح وبين اليهود، مش بس بيشهد فيه المسيح عن نفسه كإله، لكن هنا بيشهد أنه سيقدم نفسه جسدا ودما نأكله ونحيا به إلى الأبد. والشهادة دي طبعا هتعثر اليهود، يعني هتعثروا فيها، مش فاهمينها، مش مستوعبين، فيبتدوا يأوحوا مرة واثنين وثلاثة والمسيح يرد. وبالتالي إصحاح يوحنا 6 هو أهم إصحاح في الكتاب للدفاع عن عقيدة سر التناول. في ناس طبعا بتقتنعش بالحتة دي، مش ممكن حد يقرأ الإصحاح ده بأمانة يعني وبدقة ولا يؤمن أن المسيح ترك لنا جسد ودم، لأن الشهادة فيه واضحة وما فيش مجال هنا للرمزية أو الكلام. يبدأ إصحاح 6 بمعجزة مشهورة، هي معجزة الخمس خبزات والسمكتين. المعجزة دي من المعجزات القليلة قوي، يمكن أول معجزة تقابلنا لغاية دلوقتي معروضة في بقية الأناجيل. احنا قلنا انجيل يوحنا ما بيقولش حاجة اتذكرت، على اعتبار ان في اناجيل انتشرت قبل منه، لكن دي بالذات اختارها يوحنا ليعيد ذكرها بينما هي معروفة. اولا لان المعجزة دي من المعجزات الهامة قوي اللي توضح لاهوته، لان في قدرة غير عادية على الخلق، ان خمس خبزات يفيضوا يبقوا بيأكلوا 20,000، دي حاجة مش طبيعية أبدا ومعجزة مش عادية وفيها اكتشاف ليك إله. الحاجة التانية أن المعجزة دي لها قيمة خاصة في فتح الحوار بينه وبين اليهود حوالين موضوع جسده، حوالين موضوع سر التناول، وده اللي هيبان. فإذا المعجزة دي في ذاتها مقصودة في ذاتها كدليل على لاهوته، ومقصودة كمان كمقدمة للكلام عن سر الإفخارستي زي ما هنشوف. بعد هذا مضى يسوع إلى عبر بحر الجليل وهو بحر طبريد. قبل كده ذكرنا أن المسيح اتربى في منطقة الجليل في الشمال، وهي منطقة خضراء وفيها بعض البحيرات، لكن كان بيخدم جزء كبير من خدمته في أورشليم تحت في الجنوب حيث مركز التدين اليهودي، لكن كتير ما كان يرجع ناحية بلاده اللي تربى فيها، فهو راجع ناحية بحر طبريد. وتبعه جمع كثير لأنهم أبصروا آياته التي كان يصنعها في المرض. يبقى أكتر حاجة كانت مخلية الناس تمشي وراء السيد المسيح كانت معجزاته، وبالذات معجزات المرض، لأنه كان منه معجزات كتير قوي يقول عنها يوحنا في آخر إنجيله ان لو حبينا نحصي معجزات المسيح لا اظن ان العالم نفسه يسع الكتب المكتوب، يعني معجزات بلا عدد. فطبعا كانت ناس كتيرة بتمشي ورا السيد المسيح بالاخص بسبب معجزاته. فصعد يسوع الى جبل وجلس هناك مع تلاميذه. البلاد دي كلها فيها حتت مرتفعة وحتت منخفضة، وكان يحلو للسيد المسيح ان يخلو هو وتلاميذه في منطقة من الجبال دي. وكان الفصح عيد اليهود قريبا، ده تاني فصح يعدي علينا لو تفتكروا، لان اول فصح دخل فيه الهيكل وطرد الباعة، فيعتبر ده تاني فصح بيعدي عليه. فرفع يسوع عينيه ونظر ان جمعا كثيرا مقبل اليه، فقال لفيلبس من اين نفتاع خبزا ليأكل هؤلاء؟ المسيح له المجد طبعا يعرف كل حاجة، لكن دي طريقة ربنا يسوع المسيح في تعليم اللي حواليه، في تلمذتهم، انه يشركهم في تفكيره او يشركهم في التدبير. فسأل فيلبس قال له نجيب اكل منين عشان الناس دي كلها شعب بلا عدد جايين من بعيد عاوزين يتلموا حوالين المسيح، وطبعا المنطقة خلاء ما فيهاش بقى يعني اكل وشرب او ما فيهاش بيع وشراء يعني. يوحنا يعلق ويقول وانما قال هذا ليمتحنه لانه هو علم ما هو مزمع ان يفعل. يعني ايه؟ يعني المسيح عارف هيعمل ايه. لكن هو بيقول كده عشان يشوف في لبس هيحتاس ولا لا. كأن سيدنا ربنا يسوع المسيح ساعات يمتحننا في مواقف صغيرة، يا ترى هنقلق ولا مش هنقلق، هنفكر بأنهي طريقة، ويكون امتحان صغير بس ممكن واحد يسقط فيه، بدل ما ينجح يسقط. فهو امتحن في لبس، قال لهم جيب لهم أكل منين دول كلهم. لكن المسيح عارف طبعا، عشان يؤكد أن المسيح مش بيسأل السؤال عن غير معرفة، طبعا لا، هو بيسأل عن معرفة. أجابه في لبس: لا يكفيهم خبز بمئتي دينار ليأخذ كل واحد منهم شيئا يسيرا. 200 دينار ده رقم كبير قوي بالنسبة للتلاميذ، وهم التلاميذ دول أساسا ناس غلبانين قوي، يعني فيش ولا واحد منهم محوش يمكن 20-30 دينار. فلما يقول 200 دينار ده رقم كبير قوي عليهم، يعني هو ضرب رقم كده يعني وخلاص مش دقيق، لكن هو عاوز يقول له مستحيل، يعني مفيش فايدة، مش ممكن احنا نأكله. يعني هو حتى ما بصش لمشكلة البيع والشراء وهنشتري منين وهنشيل الأكل ازاي والكلام ده كله، هو كل اللي بصله التكلفة. وقال له لا يكفيهم خبز بمئتي دينار ليأخذ كل واحد منهم شيئا يسيرا كمان، يعني حتى لو جبنا لهم بمئتين دينار في الآخر كل واحد يعاله كده ربع رغيف ولا حاجة بالكثير. في أكتر من عملة، في دينار فضة وفي دينار عادي أظن، لكن يعني هو كل ده أرقام كبيرة بالنسبة له. بالنسبة للتلاميذ هم عايشين بأقل من كده كتير. فقال له واحد من تلاميذه، دخل واحد في الموضوع وهو أندراوس أخو سمعان بطرس، وده وضح لنا أن العلاقة بين السيد المسيح وبين التلاميذ كانت علاقة ودية جدا، يعني كان سهل واحد يدخل في الكلام، واحد يرد، واحد يعلق، واحد يقول مش فاهم حاجة. يعني في تلمذة المسيح لتلاميذه كانت العلاقة بينهم بسيطة، ما كانش فيها تكلف، وما كانش فيها، كان فيها احترام طبعا ربنا يسوع المسيح، لكن ما كانش فيها قلق وخوف زائد وكلام زي كده، كان فيها حب ربنا وكان فيها خضوع واحترام. فعام دراوس يبدو كان عنده ذرة إيمان شوية، أخو سمعان بطرس، وده جاء ذكره في يوحنا 1. هنا غلام معه 5 أرغفة وسمكتين، 5 أرغفة شعير، ويمكن أنتوا عندكم فكرة أن أرغفة الشعير أرخص من أرغفة القمح، أو يعني أكل الشعير دايما للفقراء يعني. فواضح أن أغلب اللي ماشيين وراء المسيح دول جماعة بسطة فقراء. فهم يبدو أدركوا أن في واحد طفل مبعوث معاه سلة كده صغيرة فيها 5 أرغفة شعير وسمكتين، غالبا ده أكل يومه، يعني أمه جبت دياله الحاجات دي عشان لما يجوع يقضي اليوم برا هياكل الحاجات دي ويرجع في آخر اليوم. والسمك كان يعتبر أكل رخيص قوي لأن البلاد دي كلها صيادين، فأرخص حاجة والحاجة المتاحة هي أكلة السمك، يعني ما كانش غالي زي اليومين دول. لكن ما هذا لمثل هؤلاء؟ هنا بقى أندراوس نفسه مش قادر يقاوم برضو المنطق، يعني فيلبس قال له ما يكفهمش ب200 دينار، وأندراوس قال كل الموجود عندنا 5 ترغيفة وسمكتين يعملوا ايه؟ فالاثنين سقطوا في الامتحان، او الاثنين يعني مش قادرين يتصوروا انه في ممكن تتحل الحكاية دي، كون المسيح يقول لهم من اين نبتع خبزا ليأكل هؤلاء، دي قضية يعني بالنسبة لهم خسرانة جدا. طبعا انتوا عارفين ان بقية الاناجيل جاء تعليق اخر او جاء بالتعبير اخر، لما بيقول ان التلاميذ قال له ربنا يسوع المسيح اصرف الجموع ليذهبوا للقرى المحيطة فيستريحوا ويجدوا ما يأكلونه، لاننا ها هنا في موضع قصر. فقال لهم اعطوهم انتم ليأكلوا. طبعا هي لما نلاحظ ان في اختلاف بين قصة وقصة يفسر بأكثر من طريقة، لأن تعرفين في بعض نقاد الكتاب بيتحايلوا دايما أول ما يلاقوا في فرق في النص بين إنجيل وإنجيل في ذكر نفس القصة يقعد يقول لك يبقى الإنجيل غلط. أولا القاعدة الأساسية في فهم الكتاب أنه الوحي حين كتبه القديسين دول الآباء الرسل ما تلغتش شخصيتهم ورؤيتهم للأحداث، لكن الروح القدس كان بيخلي كل واحد يكتب القصة كما رآها. المهم ان المضمون بتاعها والأساس فيها واحد. زي ايه؟ افرض احنا وقاعدين دلوقتي كلنا كل واحد فينا هيعلق على مثلا موقف حصل في الشارع، كل واحد فينا يروح بيته يعلق، ما حدش فينا قصد يكذب ولا يبالغ، لكن اكيد تعليقاتنا مش هتبقى واحدة، واحنا بنوصف نفس الحدث. فهو بيوصفوا نفس القصة، لكن مش لازم تطلع بنفس التعبيرات وإلا تبقى نسخة من بعض. طب ايه قيمة بقى انجيل متى وانجيل يوحنا وانجيل لوقا اذا كانوا هيكتبوا نسخة واحدة؟ لكن لما كل واحد منهم يحكي القصة تكتمل الصورة قدام. وده يؤكد ان السيد المسيح لم يلغي شخصيتهم وهم بيحكوا، لكن الروح القدس اللي ساكن فيهم يحميهم من ان هم يغلطوا. فالوحي مش معناه ان الروح القدس بيتكلم والشخص ملوش دور، لا، الشخص له دور. غير الوحي عند الاسلام، الوحي عند الاسلام الشخص لا دور له بالمر، عشان كده حتى تنزل بنفس اللغة وتتكلم بنفس اللغة. الوحي في المسيحية لا، الوحي في المسيحية رسالة ينقلها انسان باسلوبه بخبرته، لكن الرسالة ما بتتغيرش، المعنى والمضمون ثابت ما يتلعبش فيه، لكن طريقة العرض والكلام تختلف من شخص للتاني، مفيش مانع، لأن ربنا بيستخدم الشخص في القصة. فعشان كده الروايتين مقبولين. أحيانا كمان تكون اختلاف السرد بين شخص وآخر يكون من القصة تكررت أكتر من مرة. في بعض الأحداث أو بعض المعجزات تلاقوا أن السرد مختلف ما بين إنجيل وإنجيل آخر، مش بس الاختلاف طريقة العرض، لكن احيانا يكون نفس الحدث تكرر في حياة السيد المسيح، لان معجزات بلا عدد حصلت، وبالتالي في بعض المعجزات ممكن تكون اتكررت، فده بيحكي عن معجزة غير ده، واحد بيحكي عن اعمى غير الاعمى اللي بيحكي عنه التاني، فاهمين ازاي؟ اذا مش بالضرورة، ولو لقينا القصة عرضها في انجيل مختلف عن عرضها في انجيل تاني يبقى في اختلاف. لا، ممكن اولا يكون اختلاف العرض لاختلاف الشخص اللي بيحكي، ونمرة اتنين ممكن يكون اختلاف الحدث، يعني قصة مختلفة حتى لو كانت ملابساتها متقاربة، لان كان هناك عدد بلا حدود من المعجزات في زمن المسيح. فقال يسوع اجعلوا الناس يتكئون. لما احتاس امدراوس وفيلبس، ربنا يسوع المسيح قال لتلاميذه روحوا قل للناس يقعدوا. طبعا يبدو انه كانوا واقفين او كانوا ماشيين، وبالتالي يتكئون دي ما كانتش متوقعة، لان هم لو كانوا قاعدين ما كانوش هيقول لهم قعدوا، لكن يتكئون يعني يقعدوا ياخدوا راحتهم. فكونهم بيقول لهم اجعلوا الناس يتكئون معناها ان في اكل، او معناها انها لازم هيعمل حاجة، لانه طبعا في الانجليزي التانيين واضحة ان الغروب جه، وبالتالي الناس لازم تلحق تروح، وإلا هيناموا جعانين مش عارفوا يوصلوا كمان. وكان في المكان عشب كثير. ده من دقة الوصف، يعني قاعدين بس قاعدين على مكان معشب، مش صحراء يعني، أعشاب. فاتكأ الرجال وعددهم نحو 5000، وهكذا كانت عادة اليهود أن يذكروا عدد الرجال فقط. 5000 طبعا ما يمنعش أن يكون في ستات وعيال، يبقى القصة كلها بتاعت 15000 على الآن. وأخذ يسوع الأرغفة وشكر ووزع على التلاميذ، والتلاميذ أعطوا المتكئين، وكذلك من السمكتين بقدر ما شاءوا. فلما شبعوا قال لتلاميذه اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء. القصة دي بقى فيها حاجات مهمة كتير. أولا عشان كده قلت لكم ده يبقى مدخل بعد كده لكلام المسيح عن التناول، هنفهمه بوضوح بعد ما يبتدي يحكي عن جسد ودم. ربنا يسوع المسيح أخذ الأرغف. لما اليهود زمان كانوا يحتاسوا في موضوع أكل، كان إيه اللي حصل؟ قالوا لموسى إحنا هنموت من الجوع، إحنا مش لاقيين حاجة ناكل. فموسى صلى لربنا وقال له يا رب الجماعة دول ما عندهمش حاجة أكلهم. فالسماء مطرت من، وكانت هذه أعظم عجائب رحلة الخروج، عشان كده احتفظوا بالمن في قسط وحطوه في تابوت العهد، وأصبحت ذكرى خالدة لمعجزة خطيرة جدا أن الرب أعالهم في البرية وأكلوا خبز السماء، كانوا بيسموه خبز السماء. السيد المسيح هو اللي كان في السماء هو اللي بعت لهم الماء طبعا، لكن دلوقتي السيد المسيح على الأرض، فمش السماء اللي هتنزل من، ما هو اللي في ايده كل حاجة. في نفس الوقت السيد المسيح عاوز يأكلهم من اللي في ايديهم بس بطريقة معجزية، او ياخد من خبز هذه الحياة ويجعله خبزا من نوع جديد. خلي بالكم الاشارات ابتدت تقرب لفكرة التناول. هياخد من اكلهم العادي ويعطيه قوة غير عادية، هياخد من القمح او الشعير بتاعهم اللي هو طالع من الارض، لكن هيكسبه طاقة سماوية تجعله لا ينتهي، مع انه اساسا طالع من الارض. كل دي كانت مقدمة عشان يستوعبوا اللي هيحصل بعد كده. فاخذ يسوع الارغف. مهم قوي ان احنا نفهم ان ربنا له المجد لما بيعملنا يحب دايما ان احنا نقدم اللي عندنا الاول، نقدم وبعدين لما نقف عاجزين هو يتصرف، لكن نجيب الاول اللي عندنا من عندنا نقدم، وهو يشتغل بالقدرات الضعيفة المحدودة. طبعا مش صعب على المسيح ينزل من السماء اكل ولا من الارض، لكن هو تعامل مع الخمس ترغفة الموجودين، مع الإمكانيات الضعيفة الموجودة. ودي مدرسة للتلاميذ تفضل معاهم إلى الأبد، إن المسيح هيشتغل بإيديهم، وإن المسيح لو المجد هيشتغل بقدراتهم المحدودة، وإن المعجزة هتطلع منهم، وإن الحاجات اللي في نظرنا ما تكفيش وما تنفعش هتكفي وتفيض، بس القصة كلها تحتاج شكرة من المسيح، هتحتاج كده حركة سرية يعملها السيد المسيح تتحول القضية العجزة التعبانة دي إلى حاجة جميلة. أخذ يسوع الأرغفة وشكر. المفترض دايما أن الواحد لما يشكر ربنا بيشكره لما تكون في أزمة وتعدي مثلا، لكن السيد المسيح علمنا حياة الشكر وسر الشكر، ان منين ما يلاقي اكل كان يشكر المسيح. خلي بالكم ليه المسيح كان بيشكر على كل اكل، ليها معاني كتيرة. من ضمن المعاني الحلوة، المسيح جاي يمثل ادم الجديد. ادم الاولاني كانت علاقته بالاكل وعلاقته بربنا فيها حاجة مهمة، كان من حقه ياكل كل اللي هو عاوز ما عدا شجره واحده، وما كانش تعبان في الاكل اللي بياكله، وبالتالي كان اي شجره ياخد منها وياكل كان لازم هيقول ربنا ايه، شكر. فكانت علاقته بربنا فيها الاكل والشكر مع بعض، يعني كان ياكل ويشكر. ملخص حياه ادم في الجنه ياكل ويشكر. كان في شجره واحده بس لو كان منها ما يقدرش يشكر، ليه؟ لأنها ممنوع، لو كل منها ما يقدرش يشكر، فلما كل منها طبعا استخبى ما رضاش يشكر، فكسر العلاقة بينه وبين ربنا. كانت العلاقة بين آدم وبين الله في البداية علاقة شكر، ماذا أرد للرب عن كل إحسناته. ده موقف آدم في الجنة، أقول لك يا رب خيرك كتير أوي، جنة جميلة أوي، كل حاجة حلو، حوة حلوة والشجر حلو والحيوانات حلوة وكل حاجة جميلة، هقول لك ايه، مفيش حاجة غير ان انا اكل واشكرك. كانت دي علاقة ادم، لكن لما اكل من الشجرة المحرمة افتقر الى حياة الشكر وتشوهت الطبيعة ودخل الفساد للعالم والموت وباظت الحكاية وبدأ التذمر يبقى علامة من علامات البشر. عشان كده تلاحظوا في سفر الخروج خطيئة التذمر كانت سبب هلاك كثيرين، لأن اليهود بعد ما ربنا عبرهم البحر ووراهم معجزات كانوا بيتذمروا، فهلك أغلبهم بسبب عدم الشكر. السيد المسيح جاي يصلح بقى المشكلة كلها، فجاي الآدم الحقيقي يورينا أنه ما ينفعش يبقى في علاقة بيننا وبين ربنا قبل علاقة الشكر، أن قبل ما يطلب، قبل ما يبارك، قبل ما يكسر، قبل ما يعمل أي حاجة وشكره. يبقى أول معنى بيسلمه لنا ربنا يسوع المسيح أننا نشكر على كل شيء، وأن الشكر أول خطوة من خطوات اللي أسميها إيه؟ الإبداع، الإعجاز. الشكر سر، حين تشكر تفتح يعني يتفتح لك باب السماء، حين تشكر تغرف من السماء وتعيش. لما تشكر يبقى في طاقات سماوية ملازمة ليك وانت على الأرض. حين تشكر يتحول القليل اللي في ايديك لكتير. حين تشكر تعيش في سر العلاقة الأولى بين الإنسان والله، سر السعادة اللي كانت بين آدم وربنا. الشكر كمان لما المسيح لو المجد مسك الخمس خبزات وشرك وشكر، طبعا مرتبطة بها كلمة بارك وقدس أو قسم. كلمة بارك يعني بارك الله، يعني قال له مبارك أنت يا رب، قال له يعني منك أنت البركة يا رب، يعني كلك بركة يا رب، يعني خيرك علينا كتير قوي. فبركة لما كلمة يقول كلمة بارك هي تعبير آخر عن كلمة وشكر، هي حاجة شبه وشكر بالضبط. والكلمة دي مهمة قوي برضه، لأنه الإنسان الروحي يعيش في ملء بركة الله، يعيش في حاجة اسمها البركة. الناس كلها عايشة بالحسابات والخمس ترغفة يبقى شخص أو خمسة بالعافية، لا لا الغي الكلام ده كله، كلام الحسابي ده بتاع الأرض. الكلام البركة بقى كلام اللي فيه بركة، لا واحد تجيب 5000 تجيب 10000 تجيب زي ما انت عاوز. عشان كده تلاحظوا ان احنا نقرأ هذا الفصل في كل يوم الساعة 3 الظهر، وقت الغدا، وقت الجوع، وقت الأكل، حتى يجد كل من لا يجد أكلا يجد عزاء وغذاء يجد بركة. يعني فصل البركة ده موجود في الإجبية عندنا كل يوم في صلاة الساعة 9، قصة الخمس خبزات والسمكتين، عشان دايما نفتكر مفهوم البركة، ان الحكاية مش لازم تتحسب بالورق والقلم، وان الحكاية عمرها ما هتمشي في الدنيا على قد تفكيرنا. امال فين البركة؟ امال فين وجود ربنا في الموضوع؟ مش بس كده، الكنيسة حبت الفصل ده وخلته لنا في كل احد خامس من الشهر القبطي. عارفين الاحد مترتبة بنظام طول السنة، لكن احيانا نكتشف انه الشهر القبطي بدل ما هو اربع احد كالعادة صادف وجه حد خامس. لما يجي حد خامس، والحد ده دايما يوم حلو عند الكنيسة، يوم عيد، فهم الكنيسة تعتبر الشهر ده بركة، فتقرأ في الحد الخامس انجيل البركة عشان تقول ده شهر بركة، لأن فيه خمس أحد، لأن الكنيسة تحتفل في كل حد وتقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، بتفرح بالحد. فلما يجي حد زيادة في شهر ما تصدق وتحط فيه فصل البركة. هنا مفهوم البركة مفهوم مهم، لأن احنا في زمن لا يؤمن إلا بالأرقام، لكن الإنسان فينا لازم يغمض عينه شوية عن الأرقام ويعرف أن السماء الأرقام فيها ملخبطة خالص، يعني مش ملخبطة، ما تمشيش خالص بالحسابات الأرضية. لأن فيلبس وأندراوس بيمثلونا، فيلبس يقول له لا يكفيهم خبز ب200 دينار، هذا حط رقم وطلع رقم مش نافع، والتاني بيقول له في 5 ترغيفة وسمكتين ولكن ما هذا لمثل هؤلاء. فالاثنين اتعاملوا بالأرقام، قال لهم اقعد تنفعوش، هاتولي 5 ترغيفة ووريكوا سر السم، أوريكوا مفهوم البركة، أفهمكم الحياة معايا شكلها إيه، أفهمكم لما تشكروا هيحصل إيه، أوريكم العلاقة بين الشكر والبركة. برضو دي علاقة مهمة قوي. في ناس كتيرة قوي ما بتدقش البركة، ليه؟ لأنها ما بتشكرش. وفي ناس كتيرة قوي أقل مننا كلنا في المنظر يعني، لكن عايشين في بركة كبيرة قوي. ليه؟ لأنهم ما بيبطلوش يشكروا ربنا، فكل صغيرة وكبيرة بيشكروا، ومع كل كلمة شكر في بركة في حياته، بركة في أولادهم، بركة في علاقاتهم، بركة في أكلهم، بركة في صحتهم، بركة بركات بلا حدود وبلا أرقام. وأخذ يسوع الأرغفة وشكر ووزع على التلاميذ. برضو هنا سؤال تاني، طب المسيح ما وزعش بنفسه ليه؟ صحيح تسهيلا كان لازم حد يشاركه، لكن السيد المسيح خلى التلاميذ يعملوا كل حاجة، هم اللي يجيبوا الخمس ترغفة، وقبل منها يشركهم في المشكلة يقول لهم هتعملوا ايه، يحتاس يقول لهم طب هتحطوه في ايديا بس. عشان كده تاخدوا بالكم ان المسيح خد الخبز على ايديه، ودي نقطة مهمة. عشان كده في الطقس بتاع التناول كان ياخد الخبز على ايديه ويقول اخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس طوباويتين المحيتين، طبعا يقصد ايدين المسيح. فالمسيح خد الخبز على ايديه، دي لوحدها فيها كل البركة، لكن طول ما هي في ايديهم فاش بركة محدودة برضو. لكن اول ما اتحطت في ايديه اكتشفوا بقى سر البركة، ان المسيح الخالق هو اللي معاهم، ان ربنا خالق كل حاجة، هو اللي شايل الحاجة فيقدر يعمل منها زي ما انت عاوز. فالتلاميذ اشتركوا في تدبير الموضوع وفي احضار الخبزات ثم في توزيع الخبزات، وكأن المسيح بيتلمزهم على ان هم اللي هيأكلوا الناس، عشان بعد كده هيشرح لنا سر التناول فهيقول لنا تعملوه ازاي، وهيسلم الاباء الرسل ان هم يقدموا اكل للناس بس اكل مش عادي، ويوزعوه بنفسهم لانه لما يروحوا يوزعوا على الالافات مش هيكونوا حاسين، لما بيعد 1 2 3 4 5 6 7 8، طب جت منين 7 و8 و9؟ ده هم بايديهم حطوا خمس ترغف، هم عمالين يعدوا 100 و200 وكل واحد منهم بيعد وبيدي، وبيدي بالرغيف طبعا مش بيدي بالربع رغيف زي ما كانوا فاكرين. فالتلاميذ اعطوا المتكئين، فكل تلميذ، يمكن المتكئين ما حسوش، يمكن المتكئين تعجبوا بس ما شافوش، واقفين من بعيد وجالهم تلميذ معاه شوال بيدي منه، يقعدوا بقى يقولوا يا ترى جابوا الحاجات دي منين، عرفوا يشتروا، طب بعتوا امتى، طب هم معاهم فلوس، ممكن الناس تكون ما وصلتش للموضوع. لكن اللي اكيد دريانين وحاسين وفرحانين ولامسين التلاميذ طبعا، والولد كل اللي اشترك في الخدمة يعني، ولا ده زي الشماس يعني، كل اللي جايين دول داقوا، فطبعا فرحانين جدا ان هم بايديهم بيوزعوا وكأن المعجزة في ايديهم. وكذلك من السمكتين بقدر ما شاءوا، يعني مش هيتحط معيار، خلي بالكوا بقدر ما شاءوا، دي عجيبة قوي، يعني واحد من المتكئين يكون مثلا اكلته خمس سمكات على الاقل، حاضر طب ده احنا مبتدئين باتنين هنجيب لك خمسة منين؟ لا وماله، بقدر ما شاء، يعني كل واحد على مزاجه، شوفوا الخير وربنا احنا، وده لسه هيفيد كمان. لكن مش هيقول لحد لا، هو معلم تلاميذه كده، ما تقولش لحد لا، اللي عاوز ياكل ياكل، ويعني انتوا تعبتوا في حاجة، هي كلها بركة. فلما شبعوا، واضح بقى الحكاية، خدت وقتها وشبعوا، قالوا وشبعوا، قال لتلاميذه اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء. طبعا في طقس سر التناول دلوقتي بقينا نهتم جدا بالجواهر الصغيرة، واحنا بنراجع على الصينية لحسن تكون في كسرة صغيرة موجودة، ليه؟ المسيح موصينا اوعى يضيع حاجة، ليه؟ أصل دي مقدسة، ده مش أكل عادي. طبعا اللي عمله المسيح ما كانش تناول هنا، لا، لكن كان إشارة للسر. فهنا السؤال التقليدي، طب يا رب دول حوالي 15-20 ألف نسمة لما يأكلوا، ودول ناس بسطة هيرموا وراهم حتة عيش حتة سمك، طب وبعدين بقى احنا هنلم ورا 20 ألف واحد؟ ايه قيمة الحكاية دي؟ مش معقول هنأكل من وراهم، وطبعا ده واضح انه مش ده المعنى المقصود. لكن لماذا يجمعون الكسر الفاضلة؟ ايه قيمة طلب السيد المسيح؟ السيد المسيح عاوزهم مش لما يلاقوا الدنيا بقت خير وواسعة قوي ينسى هم ابتدوا بايه؟ هم ابتدوا بخمس ترغيف، وده اللي عمل ده كل، فلازم ما ينسوش ابدا ان القليل مهم، القليل مهم بس يبقى في ايدين ربنا. وبالتالي قال لهم انا مش عاوزكم تتوهموا او تتلهوا في العدد والخير والفرحة بتاعت المعجزة، لا، الكسرة دي احنا ممكن ناكل بيها الف بكرة،
لموه، بمعنى انه بعد ما ورى التلاميذ عظمة المعجزة وبركة الحياة مع ربنا وحلاوة وبساطة وسهولة حضور يعني عمل ربنا وحضوره، رجع تاني ينبههم ما ينسوش ان القليل مهم لان ربنا ممكن يشتغل بيه، فروحوا اجمعوا الكسر. ده اول معنى. المعنى التاني انه هيطلعوا كما افرة، جمعوا وملأوا 12 قصر، متوقع ان التلاميذ 12، يعني كل تلميذ هيشيل أف. طب ايه لزومها؟ ممكن التلميذ كانت الحكاية سهلة في الاول، واحد تلميذ جاب 5 ترغيف مش سيلة، يعني دلوقتي بقت سيلة وكل تلميذ سايل السيلة، دي لها معنى تاني ان هما يبقوا شايلين من المعجزة سيلة ذكرى. خلي بالكم من كلمة ذكر، شايلين ذكرى حية عينية حقيقية للمعجزة، عشان ما يشكش واحد فيهم ويقوله وانا كنت بحلم. تحلم ايه؟ والقفة اللي وراك دي ايه؟ ده انت كتفك اتخلع. هما كانوا 5 ترغفة، لو قطعتهم حتت صغيرة ما يجيبوش طبق، جبت قفة منين؟ فطول السكة تبقى مجال للتأمل او للتعجب، من اين اتت هذه القفة؟ اتملت امتى؟ وده بواقي الناس، ايه الخير ده كله؟ ربنا حين يعطي يعطي بسخاء، ويعطي للشبع والصيد، ويعطي اكثر جدا مما نظن او نفتكر او نطلب بحسب القوة التي تعمل فينا، لكن يحبنا بعد ما يدي ان احنا نتذكر كم صنع بنا الرب. لما بعد كده هيقول اصنعوا هذا لذكري، يفهموها التلاميذ بقى، تبقى الذكرى من نفس نوع العمل. بمعنى ايه؟ ما راحوش كتبوا مقالة عن المعجزة، لا لا لا، الذكرى ياخدوا من بقايا الخبز، فيبقى الخبز المكسور ذكرى للخبز اللي كلوه، يبقى مش حاجة تانية. والمن اللي احتفظوا بيه في العهد القديم هو نفس المن اللي كلوه، ويبقى جسد ودم ربنا يسوع المسيح المسفوك على عود الصليب هو نفسه الجسد والدم اللي بناكله، عشان يبقى ذكرى من نفس نوع العمل. يبقى ربنا حين نتذكره لا نتذكره بالعقل كأنه مضى وانتهى، ولكن حين نتذكره، أقولها بتعبير غير دقيق بس حلو، نستحضره. يعني إيه؟ هو يعني مشي؟ هو خلص؟ ما هو موجود، هو أمس واليوم إلى الأبد. مش معنى تلاميذ أكلوا جسده وإحنا لا، تعالى يا رب زي زمان، خليك وسطين. حاضر. طب هو نفس جسدك اللي على الصليب؟ هو نفسه. هو نفس جسدك اللي اتولدت بيه في المزود؟ أيوه. هو نفس جسدك اللي صعدت بيه وقعد فيه في يمين العظمة في الأعالي؟ هو نفسه. طب دي حاجة حلوة أوي، اسمعوا هذا لذكر. خلاص احنا هتبقى قدام عينينا، مش هننساك ابدا. مش هننساك ليه؟ لانك قدام عينينا، مش لانك انت مضى عليك زمن ويجب علينا ان نتذكرك حدث انتهى. انت لا تنتهي يا رب، انت هو امس واليوم والى الابد ولا تتغير. فالذكرى هنا بمعنى معايشة الحدث نفسه والتمتع به في كامل قوته وحضوره كما هو كما هو. فيقول بعد كده جمعوا ملأ 12 قفة من الكسر من 5 أرغفة الشعير التي فضلت عن الآكلين. فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم. حكاية النبي أظن قلناها 3 مرتين على الآل، في يوحنا 1 وفي يوحنا 5، ان موسى قال لهم كلمة مهمة قوي، قال لهم نبيا مثلي من اخواتكم له تسمعون، واللي مش هيسمع له هيروح النار. وقلنا ان مثلي هنا لا تعود على انه نبي فقط، وانما تعود انه من اخواتهم، يعني ايه؟ انسان زيهم من الشعب اليهودي، لكن ما كانش يقصد ما نبي مثلي يعني مثل كرامة، لا. وبولس بقى عمل فرق كبير قوي في العبرانيين مقارنة ضخمة بين موسى والمسيح، وقال موسى ده خدام في البيت، المسيح صاحب البيت، لكن الاثنين في البيت. موسى هو اللي ساق الشعب وخرجهم من العبودية، المسيح بقى هو اللي ساق البشرية وطلعهم من الموت للحياة. فموسى ده الرمز، لكن المسيح هو الأصل. لكن المسيح مثل موسى في الحتة دي مثله كقائد كنبي ماشي، لكن المسيح مش مثل موسى في الإلوهية طبعا، موسى إنسان لكن المسيح هو الإله الحقيقي. لكن بالنسبة لليهود كان موسى لازم شايفينه أعظم شخص ظهر، فقولهم هيجي واحد زيه، هو ده اللي يقدر يقوله لهم على قد تفكيرهم، لكن لو ما سمعتلوش مش هتوصله. عشان كده المسيح يقول فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي تشهد لي. فهنا بيقول أن الجماعة البسطة اليهود دول الألفات دول قالوا كلهم هذا هو بالحقيقة النبي الآتي. برضو الآتي دي كلمة مهمة، كلمة الآتي دي لوحدها كلمة مهمة. ليه؟ العهد القديم كله بيتحرك في اتجاه الزمن منتظر الآتي، منتظر الآتي. يعني ايه؟ يعني كل الأحداث بتترقب ظهور شخص يأتي إلى العالم ليخلص العالم. فلفظة الآتي لفظة مشهورة عند اليهود مرتبطة بالمسيح، بالمسيح. هو ذا مسيح يأتي، هو ذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على جحش ابن أتان. في شخص آتي. عشان كده يوم ما شافوا المسيح داخل أورشليم قالوا مبارك الآتي باسم الرب. وإحنا كل مرة نيجي نقرأ الإنجيل أبونا يقول مبارك الآتي باسم الرب، هو هيتكلم هو. يبقى المسيح أتى إلينا على الأرض، أتانا متكلما، أتانا متجسدا، أتانا لنأكل فنحيا به للأبد، فمبارك الآتي. فهم اكتشفوا قالوا هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم، عرفوا أن ده مش شخص عادي. أما يسوع فإذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا، الانحراف هنا بقى. هم فهموا حتة الآتي وشافوا العظمة والبركة وكل حاجة حلوة، بس هم على قد فهمهم الرديء الأرضي، هم عاوزينه ملك على الأرض، هم عاوزينه ملك يقاوم الرومان اللي محتلينهم ويطيح كمان بامبراطور روما ده، وياريت يقعد اليهود مكانه كمان. دي بقى آخر طموحات اليهود. فهم وصلوا واكتشفوا ان هو ده النبي الآتي، لكن سابوا بقى الانجيل وابتدوا يفصلوه على هواهم، فقالوا ايه نخطفه ونجعله ملك، فسابهم ومشي. يعني لغاية الآية اللي قبلها كان معاهم ومبسوط بيهم. ليه؟ لان هو فعلا الآتي الى العالم ليخلص العالم، لكن اول ما حاولوا يخطفوه فيجعلوه ملكا انصرف ايضا الى الجبل وحده. ليه يا رب؟ ده فرصة، دول بتوع 20,000 واحد، دول لو دخلوا بيك في اي حتة تبقى مظاهرة وتقلبوا البلد، ولو قالوا لكل الناس ان انت اكلت الناس ببلاش ده هيجي وراك ملايين مش الافات، ده ملك عظيم قوي. لا لا لا، مش على باله خالص الحتة دي، مملكتي ليست من هذا العالم، هو مفهمني غلط. لكن لما سئل يوم محاكمته أنت ملك؟ قال له أيوة أنا ملك، لكن مش من هنا ولا هقعد هنا ولا عاوز أملك على الأرض بتاعتكم، أنا ملك السماء والأرض، السماء كلها كرسي له والأرض موطئ لقدمي. ملك إيه على الأرض؟ بالأرض دي محل ما بيحط رجلي ماشي. فهنا لما حبوا يعملوه ملك أرضي عرف ان هم لا مش جايبين حتة لاهوت، ولا مش واصلين للمعنى ده خالص. هم شايفينه انسان عظيم ونبي وآتي وممكن يعمل بيهم حاجات كبيرة قوي، لكن مش ده اللي المسيح عاوزه. وهنا نقف ونقول ان احيانا نريد من المسيح ان يكون ملكا ارضيا، ساعات كده احنا كمان نطلب من المسيح يبقى ملك ارضي، فينصرف الى الجبل وحده، يسيبنا ويمشي، يروح يصلي ولا انا مش تبعكم. ليه يا رب؟ احنا عاوزينك ترفع مراكزنا وتخلينا احسن ناس في البلد وفي الدنيا، تخلينا اغنى ناس، وتخلينا يعني من النوع ده. انتوا فاهميني غلط، مملكتي ليست من هذا العالم، انا عاوز ارفعكم في السماء، عاوز اقعدكم على كراسي جنبية، عاوزكم تملكوا معايا، تبقوا ملوك بس في السماء. على الارض اتبهدلوا زي، شيلوا الصليب، امشوا حافيين، دي مش مشكلة، لكن انا عاوزكم ملوك معايا في السماء. لكن لو عاوزني املككم على الارض تبقوا مفاهمين الحكاية غلط، لان مملكتي ليست من هذا العالم. فانصرف ايضا الى الجبل وحده، بعد كل اللمة دي طلع في الاخر رايح للجبل لوحده. يعني كل الناس دي ما استفادوش، استفادوا وقتيا، لكن الحقيقة كان اخرهم كلوا شبعوا. وفي ناس كتيرة كده تصلي وتطلب من ربنا وربنا يستجيب ويسيبوا يمشوا، ده اخر علاقتهم بربنا. قليلين بقى اللي يكملوا مع المسيح في الجبل وحده، يروحوا يقعدوا معاه لان هم تعلقوا بيه وبيحبوه، بيحبوا الصلاة، وهو ده اللي يعجب المسيح له المجد. لكن كل دول كلوا وشبعوا ومشيوا، ليه؟ لانه مش راضي يبقى ملك على الارض. عشان كده تاني يوم هيوبخهم، هيجي بقى المرة الجاية يوبخهم ويقول لهم عارفين انتوا ماشيين ورايا ليه؟ اصلكوا اكلتوا وشبعتوا، عشان كده ماشيين ورايا. لا، هم طبعا حكاية النبي دي، هو موسى عمره ما كان ملك، واخد بالك؟ هم عاوزين ملك بقى ليه؟ لان هم مأسورين ومستعبدين من ملك الدنيا، يعني روما بتحكمهم، فهم عاوزين ملك على هواهم يخلصهم من الملك الحكم الروماني ويملك عليهم زي داود. عارفين الطلب ده زي ايه؟ زي شعب اليهود زمان لما طلبوا من ربنا قالوا له اعمل لنا ملك. صمويل يا عين النبي كان بعت رجل الله وقته، تأثر جدا واستاء جدا وقال له صمويل انت زعلان ليه؟ هم رفضوك انت، دول رفضوني انا. شوفوا طلب ان يكون لهم ملك عبارة عن رفض الله، هم رفضني انا بدل عاوزين ملك، يبقى مش شايفيني ملك، مش عاوزيني انا ملك، عاوزين ملك اتباهوا بيه قدامهم، خلاص شوف لهم واحد طويل وخلاص على مزاجهم. فاختار لهم شاوش، وفي الاخر كان هيضيعه، قال لهم بقى سيبوني اختار لكم واحد على مزاجي شبهي، وجاب داود. واخدين بالكم؟ شبه يعني شبه المسيح بعد كده، الملك الحقيقي الاتي، الملك الاتي، مش المسيح شبه داود، لا، ده داود اللي شبه المسيح، الاصل المسيح. فداود كان شبهه، عشان كده قال قلبه زي قلبه، ده اللي جاي بقى. قصة الخمس خبزات دي قصة دسمة جدا، لأنها أولا تريح كل يعني اللي حاسين أن إمكانياتهم أقل جدا من احتياجاتهم، أيا كان بقى إمكانيات دي مادية ولا نفسية ولا صحية. ولا في ناس كتير تحس بالإحساس أنه كان نفسي يبقى عنده أكتر من كده، إما فلوس أو صحة أو مركز أو الإحساس ده، ما يحلوش غير أنك تحط الخمس ترغفة اللي عندك في إيدين المسيح، بمعنى أنك تجيب إمكانياتك الضعيفة المحدودة، إن كانت صحة ولا فلوس ولا معلومات ولا أي حاجة، وتشوف بقى لما تحط في إيدين ربنا يسوع المسيح هتبقى شكلها إيه، وهيتعمل بيها إيه، وهتكفي إيه ولا إيه. يعني خبرة جميلة قوي لما الواحد يحس أن ربنا بيشتغل بقدراته الضعيفة، احساس حلو. اختار الله الضعفاء ليغذي بهم الاقوياء، واختار الله الجهال ليغذي بهم الحكماء، واختار الله المصدرة وغير الموجود ليبطل بهم الموجود، لكي لا يفتخر كل ذي جسد امامه. المعنى الثاني في المثل ده، او الحاجة اللي مهم نعيشها، معنى البركة، ان الواحد لازم يعيش بالبركة مش يعيش بالحسابات. ادي بسخاء عشان تشوف السخاء بتاع السماء. احنا ساعات ندي بالقطارة كده، من يزرع بالشح بالشح ايضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات ايضا يحصد. في واحد يدي عمره ويدي بيته ويدي فلوسه ويدي كل اللي يجيله لربنا، ايه يا ربنا يبارك له ويفتح له قوي، وفي احد يحسبها كده ويجي عند العشور ويفاصل، طيب واللي جاي من بره ده ندفعه ولا نسيل ولا انت ادفع؟ مش مهم، مش عاوز تدفع بلاش، بس اصل انت الخسران، لأن من يزرع بالسوح بالسوحة أيضا يحصد. أنت شاخد بالك من مفهوم البركة. المعنى كمان اللي في المثل ده إزاي المسيح يشركنا في عمله. عشان كده احنا بنخدم، احنا كلنا بنخدم ليه؟ لأن الخدمة اشتراك مع الله في العمل. لما تروح تخدم الناس انت بتعمل العمل اللي المسيح له المجد نفسه بيحب يعمله، فبتشترك معاه في خدمة الغلابة، خدمة المساكين، خدمة المحرومين، ايا كان. ده اشتراك مع الله، حاجة كبيرة قوي. كأنه بياخد رأيك يعني، يقول لك ها يكفيهم كام، تقول له لا دي حوسة مش هيكفيهم حاجة، يقول لك طب ما يهمكش اقعدهم. نسيت اقول لكم كمان انك لما المسيح خلاهم يقعدوا الناس قبل ما يشوفوا حاجة، دي كانت صعبة عليهم قوي، لان هم قال لهم خلوا الناس تتكئ على الارض بس ما شافوش لسه حاجة. التلاميذ ما شافوش حاجة، هي لسه خمس ترغيف قدام عينيهم. طب هيقعدوا الناس بحجة ايه؟ هيقولوا للناس اقعدوا ليه؟ وبعدين عقبال ما يقعدوا كل الناس ياخدوا لهم ساعة ويرصوهم خمسينات زي ما قال معلمنا متى او لوقا، عشان يقعدوهم ويرصوهم دي هتاخد وقت، والوقت مش لصالحهم لان الوقت عمال يجري والدنيا بتغيم. لكن هنا تحدي الايمان. المسيح قال قعدوهم نعم. طب لو حد سألك بتقعدنا ليه؟ هتأكلونا ولا ايه؟ هيعرف يجاوب التلميذ من دول؟ يقدر يقول له ايوه طبعا. طبعا منين؟ خمس ترغيفة لو عدوا على نفرين مش هيخلص، مش هيكفي. لكن المسيح قال كده، فالتلاميذ نجحوا في الامتحان ده، قعدوا الناس. عشان كده احنا ساعات لازم ندخل على الاسرار بايمان. يعني ايه؟ هنا المسيح كان بيربي فيهم الايمان، الثقه في كلامه. احنا بندخل على سر التناول بايمان. المسيح قال هذا هو جسدي، يبقى هذا هو جسده ببساطه. هو قال كده، عشان كده نيجي في اخر القداس نقول هذه اخفيتها على الحكماء والفهماء واعلنتها لنا نحن الاطفال الصغار الذين لبيعتك. احنا جايين زي العيال، قلت ده جسدك قلنا لك اه خلاص امين فكلناه. لكن كل الحكماء والفهماء اللي قاعدين بره يقولوا ازاي كيف يقدر هذا ان يعطينا جسده، ملهمش نصيب. لكننا نتقدم للمسيح كاطفال بسطاء، يقولوا اقعدوا نقعد، هناكل ناكل، هناكل منين مش مهم، في شغلانته هو مش شغلانتنا احنا. كمان الكسر الفاضلة معناها ان نحترم، أن نحترم كل كسرة صغيرة. يعني إيه؟ يعني في ناس كلنا الحقيقة هقولها بتعبير يعني دارك كسر، يعني عارفين لما الواحد يقول لك أصله ده كسر، كسر يعني مش كامل أو مش قوي أو إمكانياته ضعيفة أو، طب ما الكسر والكسر ما هي نفس المعنى، كلنا كسر لكن كلنا ممكن ننفع، وكلنا المسيح يعبينا يعني يهتم بينا ويقول لا يضيع شيء. في واحد تقول معلش اصل ده مخه على قده مفيش داعي منه، لا مفيش داعي منه ازاي، لا يضيع شيء روح دور عليه ده مهم. في واحد تاني اصل صحته مش هتفيدنا في حاجة، لا معلش ده يمكن صلواته تعمل كتير. الكسر مهمة لكي لا يضيع شيء. قبل ما تبردوا نكتفي بهذا القدر، لإلهنا كل مجد وكرم الأبد. ناخد آية خلوها الثلاث كلمات دول، اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء، نقولها مع بعض، اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع، كمان مرة اجمعوا الكسر. مرة جاية هيبدأ كلامنا عن سر التناول وهياخد مرتين على الأقل.